إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. في هذا المبحث، وهو يعتبر من المباحث المهمة في علوم القرآن، البحث حول الأولية في إنزال القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، وتكمن أهمية هذا البحث في عدة أمور. الأمر الأول به بيان لعناية الرب سبحانه وتعالى بكتابه، وذلك بأن أنزله سبحانه وتعالى على مراحل، وذلك حتى يسهل حفظه على الناس. وفي كذلك في هذا المبحث معرفة المتقدم من المتأخر، عندما تعلم أول ما أنزل من القرآن، ثم الذي بعده، ثم الذي يليه، وهكذا، فهذا يجعلك على علم بالمتقدم والمتأخر، وهذه له فائدة عظيمة في حق الباحث. ومن أراد أن يتعرف على الناسخ والمنسوخ من القرآن لا يتأتى ذلك له إلا إذا تعرف على المتقدم والمتأخر، وهذا أين مضانه؟ في هذه الأبواب، معرفة أول ما نزل من القرآن. وأيضا في هذا المبحث من أهميته تحقيق الخلاف، تحقيق الخلاف الحاصل بين العلماء، فلا يمكنك أنك تقطع النزاع والخلاف بالرأي المجرد، حتى تتضلع بهذا المبحث وتعرف ما الصواب فيه وما الذي خالفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا. قوله رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق، وهذه مسألة، وهي إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى على أن الذي نزل من القرآن من حيث الأولية ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: أول ما نزل من القرآن مطلقا، وأول ما نزل من القرآن باعتبار خاص. فالقسم الأول وهو أول ما نزل من القرآن مطلقا، ضابطه هو الذي لم يسبق بشيء من القرآن، فهذا هو الذي يراد في هذا المبحث، أن نتباحث ما هي أول ما نزل من القرآن بحيث لم يسبق بغيره، يقال على الإطلاق. وأما المبحث الثاني وهو البحث حول أول ما نزل من القرآن باعتبار خاص، وهذا باعتبار على حسب الطرح الموجود، فمثلا نتباحث وإياكم حول أول ما نزل من القرآن في آيات القتال، أول ما نزل من القرآن في ذكر صفات المنافقين، أول ما نزل من القرآن في هجرته عند المدينة، وهكذا. أولية في نزول القرآن، لكن باعتبار خاص، والذي يهمنا الإطلاق، أول ما نزل مطلقا بحيث لم يسبق بشيء من القرآن. فقال رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا. وقطعا جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى من باب التأكيد، وكأنه رحمه الله تعالى بهذه العبارة قطعا يرد على جماعة من الناس من لم تتفطن إلى الجواب أو إلى الصواب. فهنا ذكر رحمه الله تعالى هذه الكلمة قطعا لتبيين العلم الصحيح في هذه المسألة، أو كذلك قطعا في رده على المخالف، في رده على المخالف. قال: الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ذهب المؤلف رحمه الله تعالى وذكر أن أول ما نزل من القرآن مطلقا على نبينا هذه الآيات الخمس، وهي صدر سورة العلق، ليست السورة بكمالها ولا بتمامها، لا، ليست بكاملها، إنما الآيات الخمس الأول فقط هي التي أول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قال عن المؤلف قطعا أي لا إشكال فيه. لكن هل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى لا تحتمل إلا وجه واحد بحيث يقال أن هذا إجماع؟ لا، ليس إجماع، بل مسألة فيها خلافية بين العلماء حول أول ما أنزل من القرآن على أربعة أقوال، على أربعة أقوال، قيل هذه سورة وقيل غيرها وسيأتي ذكره في حينها. لكن الذي عليه الكثير من العلماء هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى على أن اقرأ باسم ربك الذي خلق تعتبر من أو بل هي أول السور أو صدر هذه السورة أنزل على نبينا، فلم يسبق عليه الصلاة والسلام بأي آية قبل هذه الآيات. ومن تمعن إخواني في الله في هذه الآيات البينات والتي تعتبر الآيات الأولى التي أوحي إليه بها نبينا عليه الصلاة والسلام فيها دلالة عظيمة، فيها دلالة عظيمة، وليس هذا المقام في ذكر الدلالات التي أشارت إليها هذه الآيات، لكن حسبك يا عبد الله أن تعلم أن أول كلمة طرقت على مسمعيه عليه الصلاة والسلام اقرأ، وفيه بيان على أن هذا الدين يدعو إلى القراءة، أي يدعو إلى العلم، يدعو إلى العلم، فدين الإسلام هو دين العلم، يدعو إلى بذله وإلى الدعوة إليه وإلى نشره وإلى بذل الأوقات والأعمار في سبيله، بخلاف سائر الأديان والملل فكلها تحارب العلم. اليهودية كان الأحبار يجعلون العلم لأنفسهم ولا يذكرونه لأتباعهم، أما النصارى فحدث عنهم ولا حرج. ما الذي وقع في أيام الكنيسة في أيام أوروبا المظلمة حينما كانوا يحاربون العلماء بل يقتلونهم، بل كان ربما أوقعوا فيهم أشد العقوبات. سل في أيام النصارى كم عالم من العلماء سواء كان من عالم دين أو دنيا كيف أنه أحرق حيا، لما؟ لأنه خاض في علوم وخالف بها علم الكنيسة، فكانت تلكم الأديان تحارب العلم بخلاف الإسلام، فإنه يأمر بالعلم. وهذه الآية التي أول ما طرق على مسمعيه عليه الصلاة والسلام فيه بيان على أهمية العلم. وأيضا هذه الآيات إخواني في الله فيها أن الله جمع بين مسألة الخلق ومسألة الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ذكر ربنا جل وعلا الأمر بماذا؟ بإقباله على دينه، وفي هذا بيان على أن الإنسان ما يمكنه أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوحي، لا يمكنه أن يعيش في هذه الدنيا إلا بشريعة تحكمه، فليس الغاية عبد الله أنك تعيش، لكن الغاية عبد الله على ماذا تعيش، وهو أنك تعيش على دين الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم فتر الوحي مدة، أي انقطع، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بدليله، بدليله الذي استدل به على أن سورة أو صدر سورة العلق وهي الخمس الآيات الأول هي التي أنزلت على نبينا بداءة. ما هو دليله؟ قال: ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت: جاء الحق، والحق يفسر هنا إما الشرع أو القرآن، قال: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، وكان ذلك وكان هذا النزول وعمره عليه الصلاة والسلام أربعون سنة، وكان ذلك في يوم الاثنين، وذلك في شهر رمضان على القول الصحيح في ليلة القدر، وهذا هو القول المختار وقد مر ذلك معنا. قال: وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، وهذا ما يسمى بالأمي، بالأمي، الأمي هو الذي لا يعرف القراءة، لكنه ينبغي أن يضبط لفظ الأمية. ما معنى الأمي؟ اشتهر عند الناس أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس بصحيح. نعم، الأمي هو أنه لا يكتب، نعم هذا مسلم به، الأمي لا يستطيع أن يكتب. أما أن الأمي لا يقرأ، من قال بهذا؟ لا، الأمي يقرأ. أنت لو تنظر إلى آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا الذي قد بلغوا في الأمية مبلغا، لربما الواحد منهم يجلس في معتكفه ويجلس في مصلاه الذي صلى فيه ويذكر الله ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن من غير شيء. إذن هذا أمه يقرأ. إذا كيف نقول بأن الأمي لا يقرأ؟ إذا ينبغي أن تضبط العبارة بأن الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب. الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب. هذا الأمي، الأمي إذا جت له بصحيفة أو بورقة يقرأ فيها ما يستطيع أن يقرأ، ما يستطيع أن يقرأ، هذا الأمي. فالأمي ضابطه هو الذي لا يقرأ المكتوب. أما أنك تقول هو الذي لا يقرأ، كيف هذا؟ الأمي يقرأ، يقرأ عن ظهر غيب، يحفظ من محفوظات فيقرأ بما شاء، فقراءته ليس دليل على أميته. إذن الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب والذي لا يكتب. كذلك تنبيه آخر على الأمية، وهو أن الرجل قد يكون أميا ومع ذلك يستطيع أن يميز بعض الكلمات، يستطيع الأمي أن يميز بعض الكلمات، وذلك إذا ارتسمت هذه الكلمات في ذهنه. وهذه مسألة مهمة، لأن وقع الخلاف فيها بين العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن رسول الله يستطيع أن يقرأ بدلالة أنه قد ميز بعض الكلمات عن بعض. فرد العلماء يقولون أن تمييز النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الكلمات لا تخرجه عن كونه أمية، لا تخرجه عن كونه أمية، لأن الأمي أحيانا يستطيع أن يميز الكلمات، ليس من باب التهجي لا، لكن لأنها ارتسمت في ذهنه. مثلا لو قلنا أن رجل اسمه سالم بن عبد الله، هذا اسمه، فاسمه من كثرة ما يتكرر عليه، ينظر في اسمه في بطاقته في هويته في جوازه، من كثرة ما يتكرر الاسم على ذهنه أصبح محفوظ. فلو جي له بكشف فيها 100 اسم، يا فلان انظر أين اسمك، فلربما ينظر يقول هذا اسمي. فلو قال هذا اسمي، هل معنى أنه أصبح متعلم وليس أمي؟ لا، هو أمي، لا زال أمي، لكن تمييز للكلمة هذه إنما خرج من باب الرسم، رسم ذلك في ذهنه فاستطاع ماذا؟ أن يتعرف عليها. وهذه هم، لأن هذه مسألة خلافية، من العلماء من يقول أن الرسول يقرأ، فرد العلماء قال لا، قراءته ليست من أنه قد يعرف التهجي، لكن كلمات ارتسمت في ذهنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ارتسم في الذهن لا يخرجه عن كونه أميا عليه الصلاة والسلام. وأما كونه أمي فهذه حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى لا يتهمه المتهمون بأنه الذي افترى القرآن أو ألف القرآن، فكان ذلك إعجاز من رب العالمين. قال رحمه الله تعالى، قال يعني لست أعرف القراءة، أي أن النبي ظن أن جبريل قد أتى له بشيء لكي يقرأه، اقرأ، فقال لست بقارئ، أي ما عندي علم بموضوع القراءة، أي لست بقارئ، ما عندي، ما أستطيع أن أقرأ، أي ماذا؟ لعدم علمي بذلك عليه الصلاة والسلام. قال فذكر الحديث وفيه، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، أي الآيات الخمس الأول من سورة العلق هي التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. وهذا كذلك يدل على أن ترتيب النزول، أول ما نزل من القرآن بداية أو صدر سورة العلق، وبعد ذلك بعد انقطاع الوحي جاءت ماذا؟ أول آيات سورة المدثر. فكان هذا الترتيب والذي عليه الكثير من العلماء في معرفة أول ما نزل وبعده الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولوية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله تعالى في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا إذن فيه دلالة على وجود خلاف في أولوية النزول على القرآن على نبينا من القرآن، وفي كذلك أن القول بإقرأ باسم ربك الذي خلق هو الذي اشتهر عند السلف على أنه هو الذي أنزل على نبينا بداءة. ولهذا استشكل أبو سلمة خبر جابر عندما أخبره بأن المدثر هو الذي أنزل أولا، فقال قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر، إلى قوله والرجز فاهجر. إذن هذه مسألة خلافية، نعم، ولهذا جماعة من أهل العلم يرون أن أول ما نزل على نبينا من القرآن هي هذه الآيات يا أيها المدثر. إذن كان النزاع بين العلماء، وهذه أقوى الأقوال، وإلا كما قلنا النزاع تم في أربع سور أو قل أربع آيات، ما هي التي أنزلت على نبينا أولا؟ أقوى النزاع بين سورة صدر سورة العلق وبين الآيات الأول من مدثر. الكثير من العلماء على أن العلق أي بدايتها هي التي أنزلت أولا على نبينا، وطائفة من العلماء هم كذلك كثر يرون أن سورة المدثر أو خمس الآيات الأول من المدثر بل هي التي نزلت أولا، وذلك استدلالا بحديث جابر الذي تلاه لنا المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال جابر أن يا أيها المدثر أول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء حملوا كلام جابر على عدة محامل، حينما قال أن يا أيها المدثر هو أول ما نزل من القرآن، العلماء حملوا هذه العبارة من جابر على عدة محامل حتى يتسنى لهم إبقاء القاعدة التي سطروها بأن سورة العلق هي أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. المحمل الأول قالوا أن جابر رضي الله تعالى عنه باعتبار أن المدثر أول ما نزل باعتباره سورة كاملة، هي أول ما نزل، أي فهو أراد الأولية ماذا؟ النسبية، ليس الأولية المطلقة، فيحمل هذا كلام جابر على هذا المعنى. لكن هذا القول ضعيف، لأن صحيح أن المدثر عندما أنزلت على نبينا لم تنزل كاملة، بل كذلك نزل منها الآيات الخمس الأول عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه أول ما أنزل على النبي بعد فترة الوحي، ومعنى فترة الوحي أي أن الوحي انقطع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. إذن نزل الوحي على نبينا بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك بعد فترة انقطع الوحي ثم نزل الوحي، فأول الآيات نزولا بعد فترة هي آيات المدثر، وعلى هذا حمل العلماء أو جمهور العلماء الحديث المروي عن جابر بهذا المحمل. القول الثالث أن جابر عني بأن يا أيها المدثر أول ما أنزل على نبينا من حيث البلاغ، من حيث البلاغ ومن حيث التبليغ، فالقول الثاني والثالث من أقوى الأوجه في هذه المسألة. وبهذا نعرف أن ما ذكره المؤلف أولا من أن الآيات الأول من العلق هي التي نزل على نبيه بداءة هو القول الصحيح وهو الراجح والذي عليه كثير من العلماء. قال رحمه الله تعالى فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، وهذا كما قلنا الذي عليه جمهور العلماء. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن مدة الفترة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام استمرت ثلاث سنوات، انقطع فيها الوحي عن النبي انقطاعا تاما. بعد تلكم الحال في غار حراء خرج إلى خديجة ومن ثم إلى ورقة، وبعد ذلك جلس فترة، كم جلس؟ ذكر أهل سير ثلاث سنوات، وبعدها انقطع الوحي ولم ينزل عن النبي منه حرفا. وكان ذلك الحكمة، ما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة من انقطاع الوحي بهذه المدة؟ قالوا حتى يتشوق نبينا للوحي، حتى يتشوق نبيا للوحي. وقد وقع ذلك في السير، وإن كان هنا لها مقالات، النبي كان يخرج إلى الجبال، يخرج الجبال عل وعسى أن يظفر بذلك الملك الذي أوحى إليه، فكان في شوق عظيم، وهذا يساعده على أن يحمل الرسالة بكل جد، بكل جد ومحبة وشغف. وكذلك في هذه فائدة، وهو قال عمر تخفيف الروع عن نبينا، تخفيف الروع عن نبينا، لأن ما لقاه نبينا في غار حراء شيء يعني مذهل، شيء مذهل، ولا يخفاك حال نبينا كيف خرج من الغار وهو فزع، وهو فزع عليه الصلاة والسلام، وحق له أن يفزع، وما منا من أحد من بشر يكون في غار في ظلمة، ثم برجل يخرج من بين جنبات الكهف ثم يضمك أولى والثانية والثالثة ويطلع عليك بهذا الكلام، لا شك أنك تفزع كأي بشر. فكان هذا الروع في حق نبينا سبيل في أن الله يخفف عنه من روعه، فيباعد الوحي عنه حتى يذهب هذا الخوف شيئا فشيئا. وبعد ذلك تأتي المسألة الثانية، وهو أن يستبدل هذا الخوف بالشغف والمحبة إلى التعلق بما رآه عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله تعالى: فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، أي من شأن التبليغ، من شأن التبليغ. وقلنا أخواني في الله، وهنا وهذه كما يقول الأقوال على قول من قال بأن العلق أو المدثر، وأما كذلك الأقوال الثانية، قول من قال أن أول ما نزل من القرآن على نبينا البسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل العلم من يرى أن أول ما نزل على نبينا الفاتحة، فهذه أربعة أقوال وقع فيها الخلاف بين العلماء، لكن القول الأول والثاني هم الأقوى من حيث الدلالة، وأما الثالث والرابع أي البسمة والفاتحة فهو قول ضعيف، قول ضعيف، وإن قال به جماعة لكن لا يصح. لهذا البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الدلائل ذكر هذا الأثر من طريق ميسرة بن عمرو بن شراحيل أن رسول الله قال لخديجة: إن أول ما أنزل علي سورة الفاتحة، أول ما أنزل علي سورة الفاتحة. قال البيهقي: وهذا منقطع، وهذا منقطع، أي من تمسك بأن الفاتحة أول آية أو الآيات نزولا على نبينا لا يصح الإسناد إليه، بل هو ضعيف، بل هو ضعيف. ولهذا قام البيهقي لوجود الخلاف في هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: وإن كان محفوظا، أي لو قلنا بصحته، فيحمل أنه بعد اقرأ والمدثر، يعني حتى لا نلغي الأولية، فنقول نبقي الأثر على ظاهر إن صح، وله منقطع، لكن إن صح يقولها يكون هذا النزول بعد اقرأ وبعد المدثر. قال رحمه الله تعالى: أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. وهذه مسألة طويلة حول ما يتعلق التفريق بين النبي وبين الرسول، ولا يسع المقام لذكر ذلك. فقال رحمه الله تعالى: ولهذا قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أن النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهنا فائدة: أن النبي أصلها إما أن يكون من النبأ، وإما أن يكون من النبوة. النبي أصل اشتقاق الكلمة، إما أنه يرجع إلى النبأ بمعنى الخبر، وإما أن يكون مرجوع إلى كلمة النبوة بفتح النون وإسكان الباء، النبوة بمعنى الارتفاع، بمعنى الارتفاع. فإن كان أصله من نبأ، فيكون ماذا؟ اسم الفاعل منه نبي، اسم الفاعل منه نبي. وإن كان من النبوة الارتفاع فهو نبي، فهو نبي. وعلق، ولهذا تجد في قراءتنا، في قراءة حفص، أنه يرون أنه ماذا؟ أنه نبي، يا أيها النبي. وأما على قراءة نافع فإنه يقرأ بالهمز: يا أيها النبي، يا أيها النبي. فهما من حيث القراءة هذا متواتر، لا إشكال بين النبي وبين النبي، الكل واحد، لكن من حيث اللغة يختلف، من حيث اللغة يختلف. النبأ ليس هو النبوة، فالنبأ هو الخبر والنبوة هو الارتفاع. وإذن النبأ اسم الفاعل منه، النبأ مأخوذ من فعيل، وهذا فعيل. إذا قلنا من نبأ فعيل، إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل بمعنى أنه أخبر غيره، وإما أن يكون على معنى اسم المفعول أي أنه أخبر من قبل ربه سبحانه وتعالى، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وهكذا لو قلنا أن النبي مأخوذ من النبوة فهو فعيل، فهو كذلك إما مأخوذ من اسم الفاعل بحيث أنه ماذا غيره ارتفع به، فالنبي رفع غيره وهذا واضح. فإن الكافر على كفره لما آمن برسول الله وبلغته دعوة الرسول فآمن وأسلم ارتفع، فأصبح ماذا رفع غيره بما عنده من الوحي، فهو ماذا فنبوة تكون من النبي وهو فعيل بمعنى الفاعل. وقد يكون كذلك بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم مفعول بحيث أن النبي قد ارتفع بالنبوة، ارتفع بالنبوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، هنا نبئ بمعنى أخبر، أخبر بإقرأ، وأرسل بالمدثر. إذن خلاصة الكلام إخواني في الله عما يتعلق بهذا المبحث في أول ما نزل من القرآن في بيان على أن الآيات الأول وهي الخمس الآيات الأول من سورة العلق هو الذي أنزل على نبينا مطلقا، وما ذكر من حديث جابر من أن أول ما نزل على رسول الله هي سورة المدثر، فهذا يحمل جابر يحمل على عدة محامل، إما أنها على سورة كاملة وإن كان هذا وجه ضعيف، وإما أن يحمل على أنه بعد فترة الوحي وهذا القول قوي ووجيه وهو قول جمهور علماء، وإما أنه يحمل على أنه أول آيات التي فيها الأمر بالتبليغ، الأمر بتبليغ الرسالة، وهذا كذلك قول سديد. لكن لا يستفاد منه، لا يستفاد منه أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهذا قول ليس بصحيح، هذا القول ليس بالمنتقد وانتقده العلماء، وليس هذا مقام ذكر الأوجه في الرد على ذلك ومن ذكر الصواب. لكن يهمنا في هذا المبحث أن نزيل اللبس حول أول ما نزل من القرآن، وأن هذا هو القول الذي عليه جماهير العلماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.